بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقبل الشروع في الباب الجديد نقرأ أسئلة الباب الذي مضى، وهو باب من الشرك، الاستعاذة بغير الله. السؤال الأول: لماذا ذكر الشيخ رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد؟ واجعلوها قاعدة، السؤال الأول والثاني والثالث، هذه أسئلة كما يقال خلاص مكررة، وما تكرر تقرر، خلاص نقول الأسئلة الأولى. طيب يا جماعة، استفادة من الوقت، يعني السؤال الثاني ما مناسبة الباب بالباب الذي قبله، السؤال الثالث ما مناسبة الأدلة المذكورة في الباب بالباب، السؤال الرابع ما معنى الاستعاذة لغة وشرعا، السؤال الخامس لماذا كانت الاستعاذة عبادة، السؤال السادس ما حكم الاستعاذة بغير الله، السؤال السابع لماذا أطلق الشيخ رحمه الله تعالى الحكم في أن الاستعاذة بغير الله شرك. طيب الاستعاذة الذي يليه: متى تكون الاستعاذة بغير الله جائزة؟ الذي يليه قوله: أعوذ بكلمات الله، هل هو استعاذة بالله أو صفاته؟ ولماذا ذكر في هذا الباب؟ الذي يليه في قوله: أعوذ بكلمات الله التامات، ما معنى التامات؟ طيب الذي يليه وإن كان حقه أن يقدم: ما هو استمتاع الإنس أو الإنسي بالجن والعكس، وأيها أشد استمتاعا؟ الذي يليه قوله: من شر ما خلق، ما وجه العموم فيما ها هنا ولماذا؟ الذي يليه الشر يقال على شيئين ما هما ويدور على أمرين فما هما؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام: الاستغاثة هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون. وقال غيره: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروب وغيره، فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، فبينهما عموم وخصوص مطلق اجتمعان في مادة، وينفرد الدعاء عنهما في مادة، فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة.
طيب قوله رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. أولا، علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد أن الاستغاثة بغير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله، كما سيأتي تفصيله بإذن الله جل وعلا، وكذلك الدعاء من الشرك بالله جل وعلا. فإذا كان من الشرك فإنه من نواقض التوحيد، والشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب ذكر التوحيد وقرر التوحيد ومكملاته، ذكر التوحيد ومكملات التوحيد، وكذلك في المقابل ذكر ما يناقض هذا التوحيد من الشرك أو ما يناقض مكملاته من وسائل الشرك، من وسائل الشرك أي الوسائل المفضية إلى الشرك الأكبر. وهذا الباب من النوع الذي هو بمعنى نواقض التوحيد، نواقض التوحيد. هذا أمر. أمر آخر كذلك علاقة هذا الباب بالباب الذي قبله، بالباب الذي قبله كذلك يظهر من الاشتراك بين الاستعاذة والاستغاثة في أن كل منهما طلب، كل منهما طلب، هذا طلب العوذ وهذا طلب الغوث، والاستعاذة كما مر معنا تكون بمعنى التحرز من حصول مرهوب، والاستغاثة كذلك تشارك الاستعاذة بهذا المعنى، في هذا المعنى أنها كذلك طلب لأجل إزالة مكروب، لأجل إزالة مكروب. إلا أن في الاستغاثة من المعنى الأشد ضررا أكثر مما هو في الاستعاذة، الاستغاثة ما تحصل إلا عند الكرب الشديد، عند الكرب الشديد النازل أو الواقع غالبا، بخلاف الاستعاذة فإنها قد تكون كذلك وقد تكون عند خشية حصول الضرر أو توقع حصول الضرر أو حصول ضرر أو حصول ضرر، إلا أنه ليس بالشدة كالشدة الذي يحصل فيها الاستغاثة. ومن تأمل موارد الاستغاثة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجد أن الاستغاثة تكون في الأماكن التي يضطر الإنسان إليها اضطرارا، أي إلى الاستغاثة لأجل النجاة من المكروب. قال ربنا جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وهذا كما ترون حينما رأى المسلمون ما رأوا من العدد والعتاد للمشركين، ونزل بهم ما نزل من الكرب والضر، فاستغاثوا ربهم جل وعلا. ومن تأمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يناشد ربه جل وعلا يوم بدر علم هذا المعنى، علم هذا المعنى، بخلاف ما إذا نظرنا إلى معنى الاستعاذة. الله جل وعلا يقول: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هل وقع الضر أم هو التحرز من ضر مظنون؟ ها يا جماعة، التحرز من ضر ماذا؟ مظنون. الله جل وعلا قال: قل أعوذ برب الفلق الآيات، وقال: قل أعوذ برب الناس الآيات. هل هذا لشيء قد حصل أم لشيء يتوقع حصوله؟ ها يا جماعة، الظاهر أنه ماذا؟ الثاني. فالحاصل أن العلاقة بينهما هي هذا، أن الاستغاثة والاستعاذة قد يشتركان في بعض المعان، وهي الطلب وكذلك رفع الضر، وكذلك ماذا؟ رفع الضر أو دفع ماذا؟ أو دفعه، رفع الضر أو دفعه، رفعه بعد نزوله ودفعه قبل ماذا؟ قبل حصوله. واضح يا جماعة أم لا؟ إلا أن المعنى في الاستغاثة أشد وأخص. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا هو من باب علاقة الباب بالباب الذي قبله. وقوله رحمه الله تعالى من الشرك كما تكرر معنا مرارا أن منها هنا تبعيضية، أي من جملة الشرك. والشرك تقدم معنا أن المراد به هاهنا الشرك في العبادة، وهو مشاركة غير الله جل وعلا لله جل وعلا في العبادة. وقوله أن يستغيث بغير الله، أن يستغيث بغير الله، أن هاهنا مصدرية، وهي تسبك بما بعدها بمصدر، فيكون التقدير من الشرك استغاثة بغير الله أو الاستغاثة بغير الله. فقوله رحمه الله أن يستغيث بغير الله يدل على هذا المعنى، يدل على هذا المعنى. وقوله رحمه الله تعالى من الشرك أن يستغيث بغير الله، وأطلق الشيخ رحمه الله تعالى هاهنا الحكم كذلك في الاستغاثة بغير الله جل وعلا وأنها من الشرك، كما أطلقه في الاستعاذة. وذلك لأن الاستغاثة المقصودة هاهنا الاستغاثة التي هي استغاثة العبادة، التي هي بمعنى العبادة، أي الاستغاثة التي فيها طلب الغوث وإزالة الشدة مع تعلق القلب وتفويض القلب ولجوء القلب وتعظيم القلب لمن استغاث به. واضح يا جماعة أم لا؟ وهي على هذه، وهي على هذا المعنى لا تكون إلا لله جل وعلا، لا تكون إلا لمن؟ لله جل وعلا. وصرفها إلى غير الله جل وعلا من الشرك الأكبر، من الشرك الأكبر. ليس عندنا في باب الاستعاذة ولا في باب النذر الذي قبله ولا في باب استغاثة هاهنا أن منه ومنهم، ما عندنا إلا ماذا؟ أن هذا من الشرك الأكبر. ليس عندنا شرك أكبر وشرك ماذا؟ أصغر. لماذا؟ لأنها عبادة، والعبادة إذا كانت لله فهي ماذا؟ فهي توحيد وإيمان. واضح جماعة أم لا؟ وإذا صرفت إلى غير الله جل وعلا فإنها شرك أكبر، شرك أكبر. فإذا قول الشيخ رحمه الله تعالى من الشرك أن يستغيث بغير الله، المراد به الاستغاثة على المعنى المذكور، الاستغاثة على المعنى المذكور التي فيها تعلق القلب وتأله القلب وإجلال القلب واعتصام القلب وتوكل القلب وتفويض القلب لهذا المستغيث به. واضح جماعة أم لا؟ فإذا كان لله جل وعلا فهي عبادة جليلة وعبادة عظيمة، وعبادة عظيمة. وإذا كانت لغير الله جل وعلا، وإذا كانت لغير الله جل وعلا فإنها ماذا؟ فإنها من الشرك، فإنها من الشرك. واضح جماعة أم لا؟ قد يقول قائل ما دليلكم على أن الاستغاثة عبادة حتى تفرع عنه القول بأن صرفها إلى غير الله أو لغير الله بأنها شرك؟ ما هو الجواب يا جماعة؟ الجواب ما جاء في أدلة الكتاب والسنة من مدح الاستغاثة. واضح جماعة أم لا؟ من مدح الاستغاثة. قال ربنا جل وعلا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الله جل وعلا ذكر هذا الأمر على سبيل ماذا؟ على سبيل بيان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من أنهم ماذا؟ من أنهم يستغيثون ربهم جل وعلا، قال فاستجاب لهم. فاستجابة الله جل وعلا تدل على ماذا؟ على أن هذا الأمر محبوب إلى الله، على أن ذلك الأمر محبوب إلى الله. وما كان محبوبا إلى الله جل وعلا فهو ماذا؟ فهو من العبادة، هذا أمر. وأمر آخر، وأمر آخر هو ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هاهنا في هذا الباب، وبه يعلم دقة أبواب الشيخ رحمه الله تعالى وكيف فتح الله جل وعلا عليه من الخير الكثير في هذه الأبواب. الأمر الثاني أن الاستغاثة بمعنى طلب الغوث، واضح يا جماعة أم لا؟ طلب الغوث، والطلب وطلب الغوث داخل في معنى ماذا؟ الدعاء. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وقال ربنا جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، واضح جماعة. فسمى الله جل وعلا الدعاء ماذا؟ عبادة. وقال الله جل وعلا عن خليله إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، انظروا تأمل، وأدعو ربي عسى ألا أكون بماذا؟ بدعاء ربي شقيا. قال فلما اعتزلهم وما يعبدون، واضح يا جماعة، قال أولا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، ثم قال فلما اعتزلهم وما إيش؟ وما يعبدون، فسمى دعاءهم ماذا؟ عبادة. واضح يا جماعة أم لا؟ فالدعاء هو العبادة، فالدعاء هو العبادة. إذن الاستغاثة عرفت بأنها عبادة، بأنها عبادة من طريقين. الأولى بأن الله جل وعلا امتدحها ورضيها وأذن بها كما في الآية المذكورة، واضح جماعة أم لا؟ إذ تستغيثوا ربكم فاستجاب لكم. فاستجابة الله جل وعلا لاستغاثة رسوله وأنبيائه تدل على ماذا؟ على إذنه بهذه الاستغاثة، وعلى حبه لذلك الاستغاثة، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الاستغاثة يدل على أنه ماذا؟ على أنه عبادة. هذا معنى. والمعنى الثاني أن الاستغاثة داخلة تحت ماذا؟ تحت الدعاء. لذا قال الشيخ هنا من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، في إشارة أن الاستغاثة داخلة في ماذا؟ في معنى الدعاء. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذان طريقان يتبين بهما معنى العبادة في الاستغاثة. وإذا ثبت أنها عبادة فهي ماذا؟ فجعلها لله وإخلاصها لله توحيد، وصرفها إلى غير الله جل وعلا ماذا؟ من الشرك بالله. واضح يا جماعة أم لا؟ فقوله رحمه الله أن يستغيث بغير الله كما تقدم، قال أو يدعو غيره، وسيأتي الكلام من كلام الشارح رحمه الله. والشارح كما ترون ذكر عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هاهنا فقال الاستغاثة هي طلب الغوث. واضح يا جماعة؟ الاستغاثة ما هي؟ طلب الغوث، فهي داخلة في معنى الدعاء. قال وهو إزالة الشدة، إزالة الشدة. فإذن مدار الاستغاثة مع ماذا؟ مع الشدة والكرب. واضح يا جماعة أم لا؟ بخلاف الاستعاذة كما مر معنا مدارها مع ماذا؟ مع خشية الضرر أو توقعه، خشية الضرر أو ماذا؟ أو توقعه. أما الاستغاثة فيكون مع ماذا؟ مع شدة الكرب. واضح يا جماعة أم لا؟ قال رحمه الله قال كالاستنصار طلب النصر والاستعانة طلب العون. في هذا إشارة إلى ما تقدم معنا مرارا من أن السين والتاء الأصل فيها إذا دخلت على الكلمة تكون بمعنى ماذا؟ بمعنى الطلب. واضح يا جماعة أم لا؟ وها هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقرر هذا، قال استغاثة هي طلب الغوث. من أين له طلب الغوث؟ من السين والتاء، من السين وماذا؟ والتاء. ثم قال كالاستنصار، طلب ماذا؟ النصر. من أين له؟ من السين وماذا؟ والتاء. كذلك والاستعانة، طلب ماذا؟ العون. من أين مأخوذ؟ كذلك من السين والتاء. واضحة جماعة أم لا؟ إذا قال إنسان سأستفتح المقالة، ما معنى هذا؟ أنه يطلب أن يفتح المقالة، سأستفتح الباب، يطلب أن يفتح ماذا؟ الباب. وهكذا الأصل في السين والتاء إذا دخلت فإنها تفيد ماذا؟ الطلب. وقولنا الأصل قال بعض أهل العلم لأنها قد وجد في بعض الكلمات أنها تخرج عن هذا الأصل، قالوا مثل مثل ماذا؟ الاستحاضة. الاستحاضة ليس معناه طلب الحيض، واضح يا جماعة أم لا؟ الاستحاضة ليس معناه طلب الحيض، قالوا فهذا يدل على أنها ربما تخرج عن أصلها، واضح يا جماعة أم لا؟ وأيضا يقولون في قول الله جل وعلا فكفروا وتولوا، قال الله جل وعلا واستغنى الله، واستغنى الله، هل معناه أن الله طلب الغنى؟ الجواب لا. قالوا معناه واستغنى الله فيها معنى من معاني كثرة الاستغناء، كثرة استغناء الله جل وعلا عن ماذا؟ عن غيره. واضح جماعة أم لا؟ فإذا خرجت عن ماذا؟ عن معنى الطلب، واستغنى الله. واضح جماعة أم لا؟ فهذا من هذا الباب. فالحاصل أنها أن الأصل في السين والتاء أنها تأتي لهذا المعنى، وربما خرجت عن هذا المعنى لأمور. قوله رحمه الله وقال غيره، أي غير شيخ الإسلام، الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، وتأمل قوله من المكروب. قال والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروب وغيره. واضح جماعة أم لا؟ الدعاء أعم والاستغاثة أخص، فهي داخلة في معنى الدعاء ولكنها أخص. قال فعطف الدعاء على الاستغاثة بقوله من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، لأن أو من ألفاظ أو من حروف العطف. قال من عطف العام على الخاص، من عطف العام على الخاص. وقد يقول قائل أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هاهنا أو ليشير ويشعر بأن الاستغاثة داخلة في معنى ماذا؟ في معنى الدعاء. وإذا كانت داخلة في معنى الدعاء فهي ماذا؟ فهي عبادة، وصرف العبادة لغير الله جل وعلا شرك. واضح جماعة أم لا؟ وبهذا يتسق ويصح هذا الباب من دون أي اعتراض، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعوه. واضح يا جماعة؟ الاستغاثة داخلة في ماذا؟ في الدعاء، والدعاء عبادة، وصرف العبادة لغير الله ماذا؟ ها يا جماعة؟ شرك. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن قول الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب قد يحتمل هذا المعنى، قد يحتمل أنه أراد هذا المعنى. لذا قال الشارح رحمه الله فبينهما عموم وخصوص مطلق، بعد أن قال فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. العام ما هو؟ الدعاء، والخاص الاستغاثة. قال فبينهما عموم وخصوص مطلق. ما معنى عموم وخصوص مطلق؟ معناه أن الدعاء أعم مطلقا من الاستغاثة، والاستغاثة أخص مطلقا من ماذا؟ من الدعاء. وقد تقدم معنا في أوائل الدروس أن العلاقة أو النسب بين كل شيئين أربع نسب، هكذا جماعة تذكرون هذه النسب أم لا؟ إما التباين، وإما التماثل، وإما العموم والخصوص من وجه، وإما العموم والخصوص ماذا؟ المطلق. واضح جماعة أم لا؟ وقد مضى معنا هذا في أوائل الدروس فلا نعيده ها هنا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وقوله أو يدعو غيره، اعلم أن الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة، ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما.
طيب، قوله رحمه الله: اعلم أن الدعاء نوعان. وقوله رحمه الله تعالى أن الدعاء نوعان معناه أنه ينقسم إلى نوعين، ينقسم إلى ماذا؟ إلى نوعين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. وهذا التقسيم عرف بالاستقراء، عرف بالاستقراء لكتاب الله جل وعلا ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه تارة يكون كذلك وتارة يكون كذلك. وقوله رحمه الله: ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما، ويراد به مجموعهما، ويراد به مجموعهما. قوله ويراد به في القرآن هذا تارة، هل معنى هذا أن في القرآن يأتي الدعاء بمعنى دعاء العبادة فقط ولا يأتي بمعنى الاستعانة، دعاء ماذا؟ دعاء المسألة، أو يأتي بمعنى دعاء المسألة ولا يأتي هذا المعنى أي دعاء العبادة فيه؟ أما المراد واضح يا جماعة أم لا؟ الجواب أن قوله رحمه الله تعالى ويراد به في القرآن هذا تارة، أي بمعنى ظهوره في أحد هذين القسمين ظهورا جليا، والآخر يكون داخلا في الآية إما ضمنا أو دلالة أو ماذا أو لزوما. واضح جماعة أم لا؟ أي يكون تكون الآية دلالتها بالمطابقة على أحد نوعي الدعاء، وضمنا على النوع الآخر، أو لزوما على النوع الآخر، لأن دعاء العبادة ودعاء المسألة متلازمان. واضح يا جماعة أم لا؟ دعاء العبادة ودعاء المسألة متلازمان، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال بينهما تلازم. ولكن إذا قيل في نص خاص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا دعاء عبادة، فالمراد به أنه فيه أظهر. واضح يا جماعة؟ وإذا قيل في نص آخر هذا دعاء مسألة، فالمراد به أنه فيه أظهر وليس معناه نفي الآخر، لأنهما ماذا؟ لأنهما متلازمان. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن قوله رحمه الله ويراد به في القرآن هذا تارة بمعنى باعتبار الظهور، وإلا فإنه كذلك يدل على المعنى الآخر ضمنا أو لزوما كما سيأتي تقريره بإذن الله جل وعلا. وقوله ويراد به مجموعهما، أي في بعض النصوص يظهر أن الدعاء يراد به هذا وهذا، دعاء المسألة ودعاء ماذا؟ ودعاء العبادة. من ذلكم قول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن إيش؟ عن عبادتي. إذا تأملت إلى قوله أستجب لكم يدل على أن فيه معنى إيش؟ دعاء المسألة. واضح يا جماعة أم لا؟ قوله أستجب لكم فيه معنى من معاني دعاء ماذا؟ المسألة، لأن دعاء المسألة دعاء ماذا؟ طلب. واضح يا جماعة أم لا؟ وقوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي فيه دلالة على أنه دعاء ماذا؟ عبادة. واضح يا جماعة أم لا؟ لذا كان الدعاء في هذه الآية مشتمل على نوعي الدعاء، مشتمل على نوعي الدعاء، دعاء عبادة ودعاء ماذا؟ ودعاء مسألة. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر.
طيب، هذا تعريف دعاء المسألة، احفظوه. واضحة جماعة؟ ولا بأس أن يعمل الإنسان على هذه الكلمات قوسين: دعاء المسألة وطلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ماذا؟ أو كشف ضر. اعملوا بين قوسين وسجلوا على جنب تعريف دعاء المسألة حتى يحفظ. واضح يا جماعة؟ حتى إذا سئل الإنسان ما هو تعريف دعاء المسألة يقول جواب كذا وكذا. واضح يا جماعة؟ وهذا تحتاجونه بكثرة بإذن الله عز وجل مع الأيام. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر. ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه ممن لا يملك ضره ولا نفعه، كقوله: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، وقوله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين.
وهذه الآيات كما ترون فيها إشارة إلى دعاء المسألة، لأن دعاء المسألة ما هو؟ طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو ماذا؟ أو كشف ضر. والله جل وعلا يقول في هذه الآيات كما ترون، في الآية الأولى قال: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. واضح جماعة؟ أي أتدعون من دون الله وتطلبون من دون الله ما لا يملك لكم نفعا ولا ضرا. واضح جماعة أم لا؟ وهذه الآية كما ترون فيها كذلك معنى من المعاني المذكورة، من أن الدعاء يأتي بمعنى ماذا؟ العبادة، والعبادة تطلق ويراد بها كذلك ماذا؟ الدعاء. فالله جل وعلا في هذه الآية قال: أتعبدون، ومعناه أتدعون. واضح جماعة أم لا؟ فدل هذا على أن العبادة قد تطلق ويراد بها ماذا؟ ويراد بها الدعاء، ويراد بها الدعاء. وقوله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا في إشارة إلى أن هذا من دعاء المسألة، لأن دعاء المسألة مداره على ماذا؟ على طلب جلب نفع أو ماذا؟ أو دفع ضر. وكذلك في الآية الأخرى قال الله جل وعلا عن أهل التوحيد: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا إلى آخر الآيات. واضح جماعة أم لا؟ فدل هذا على أن أهل التوحيد لا يدعون إلا من؟ لا يدعون إلا ربهم، بمعنى لا يسألون إلا ربهم في جلب نفع أو ماذا؟ أو في دفع ضر. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ وكذلك في الآية الثالثة: ولا تدع من دون الله، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. إذن هذا كذلك من دعاء المسألة. وقوله إنك إذن من الظالمين، الظلم ها هنا بمعنى الشرك، الظلم بمعنى الشرك، لأن الظلم يطلق ويراد به الشرك، كما قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وكما قال الله جل وعلا عن لقمان عليه السلام أنه قال ماذا: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم يطلق في كتاب الله جل وعلا ويراد به الشرك تارة، ويراد به غيره تارة أخرى. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام: فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة.
تأمل قول شيخ الإسلام رحمه الله: فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبين أن دعاء العبادة ودعاء المسألة بينهما ماذا؟ بينهما ارتباط، إذا وجد أحدهما وجد ماذا؟ وجد الآخر ولا بد. إذا وجد أحدهما وجد الآخر ولا بد. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فقوله فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة. قد يقول القائل ما وجه ذلك، أو قبل ذلك ما هو دعاء العبادة؟ دعاء العبادة هو دعاء الله جل وعلا خوفا وطمعا، خوفا وطمعا، هذا ودعاء ماذا؟ دعاء العبادة. كما أن دعاء المسألة هو دعاء الله عز وجل ماذا؟ لجلب نفع أو دفع ماذا؟ أو دفع ضر. واضح يا جماعة أم لا؟ فقد يقول قائل إذا كان دعاء العبادة هو دعاء الله جل وعلا خوفا وطمعا، فمن أين المسألة؟ ها يا جماعة أين المسألة؟ الجواب كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى دلالتها على دعاء المسألة باللزوم، باللزوم. من أين هذا اللزوم؟ الإنسان إذا دعا ربه جل وعلا تضرع إلى ربه جل وعلا، مكث يسبح الله ويكبر الله، هذا دعاء ماذا يا جماعة؟ دعاء عبادة، يكبر ويسبح ويهلل، وكذلك قل يدعو الله جل وعلا دعاء ثناء، دعاء ثناء على الله جل وعلا. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا الداعي، هذا الداعي يدعو الله جل وعلا بهذا الدعاء لماذا؟ ها يا جماعة، لأجل ماذا؟ لأجل أن ينال من رحمة الله جل وعلا، ومن مغفرة الله جل وعلا، ومن محبة الله جل وعلا، ومن رضوان الله جل وعلا، وكذا في المقابل من دفع الله جل وعلا على عنه كل شر ومكروه. واضح جماعة؟ هل دل دعاء العبادة على هذا المعنى دلالة مطابقة؟ الجواب لا. هل دل عليه بالتضمن؟ الجواب لا. دل عليه بماذا؟ باللزوم. واضح جماعة أم لا؟ لذا قال شيخ الإسلام فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة. واضح جماعة أم لا؟ لأنك لماذا تدعو ربك جل وعلا؟ لأجل هذه المعاني، تتقرب إليه وتتودد إليه حتى تنال محبته ورضاه، حتى تنال محبته ورضاه، الذي من نالها كفاه الله جل وعلا أمر دينه، أمر دنياه وأخراه، كفاه الله جل وعلا أمر دنياه وأمر ماذا؟ وأمر أخراه من جلب المنافع ودفع ماذا؟ ودفع المضار. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن هذا معنى من معاني إيش؟ دعاء المسألة ودعاء العبادة، دعاء المسألة، لكن بدلالة ماذا؟ بدلالة اللزوم. واضح يا جماعة أم لا؟ وقوله وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. كيف هذا؟ الإنسان إذا رفع يديه أو كان في صلاته ساجدا متضرعا لربه جل وعلا يقول اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم قني عذابك، يوم أن تلقى عبادك، أو ما شابه ذلك من الأدعية. هنا ماذا يسأل ربه جل وعلا؟ هنا دعاء ماذا يا جماعة؟ دعاء مسألة. لماذا؟ لأنه يسأل ربه، ربي اغفر لي، يدعو ربه بماذا؟ يطلب من الله أن يغفر له. ربي ارحمني، يدعو ربه جل وعلا ويطلب من الله أن يرحمه. وكذلك مثلا إذا كان في أمور الجنان، اللهم إني أسألك الجنة، وكلما قرب إليها من قول أو عمل. وكذلك اللهم إني أعوذ بك من النار، وكلما قرب إليها من قول أو عمل. دعاء مسألة في جلب نفع ودفع ماذا؟ ودفع ضر. واضح جماعة أم لا؟ دعاء مسألة هنا أم لا؟ هل هو متضمن لدعاء العبادة أم لا؟ متضمن، لأنه متضرع. واضح يا جماعة أم لا؟ لأنه متضرع إلى ربه جل وعلا، ولأنه عابد لله جل وعلا بهذا الدعاء. واضح يا جماعة؟ الطلب عبادة، طلب هذا أو هذه الأشياء من الله جل وعلا عبادة. واضح يا جماعة؟ وطلب الله جل وعلا هذه الأشياء من المسائل من جلب نفع أو دفع ضر دعاء. ماذا؟ دعاء مسألة. إذن اشتمل دعاءه على دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء عبادة بالتضمن أو باللزوم؟ ها يا جماعة، بالتضمن. لماذا؟ لأن قوله يا رب ها دعاء ماذا؟ قوله يا رب يا جماعة انتظروا، قوله يا رب يدعو الله جل وعلا، قوله يا رب هذا عبادة. واضح يا جماعة أم لا؟ لأن الدعاء هو ماذا؟ الدعاء هو ماذا يا جماعة؟ هو العبادة. قوله يا رب هذه عبادة، اغفر لي دعاء ماذا؟ مسألة. واضح يا جماعة أم لا؟ فتضمن دعاء العبادة ودعاء المسألة. لكن قيل مسألة لأن فيه أظهر، لأن المسألة فيه ماذا؟ أظهر، وإلا فإنه يتضمن دعاء العبادة. واضح يا جماعة أم لا؟ لذا هذا الإنسان إذا طلب هذا الشيء من غير الله كان ماذا؟ ها يا جماعة؟ كان مشركا. إذا قال يا سيدي فلان اغفر لي وارحمني ونجني من عذاب النار، ايش حكم هذا الرجل؟ يكون مشركا بالله جل وعلا، لانه صرف العبادة لغير الله. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الاسلام: فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة.
نكتفي بهذا الى هنا. سبحانك الله وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.